بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وبعد. فهذا هو الدرس 13 من شرح الأحاديث 40 النووية، ويتضمن الحديثين 24 25. أما الحديث 24 فهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أحد الأحاديث القدسية العظيمة التي يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. فتعالوا بنا يا إخوة لنعيش مع هذا الحديث ونستظل بفيئه وننهل من عذبه الصافي. فلقد بدأ الحديث بإرساء قواعد العدل في النفوس وتحريم الظلم والعدوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا مناف لكمال الله تعالى وعدله. فلذلك نزه الله تعالى نفسه عن الظلم فقال: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. ولئن كان الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه فقد حرمه على عباده وحذرهم أن يقعوا فيه، وما ذلك إلا لعواقبه الوخيمة على الأمم وآثاره المدمرة على المجتمعات. وما ظهر الظلم بين قوم إلا كان سببا في هلاكهم وتعجيل العقوبة عليهم، كما قال سبحانه في كتابه العزيز: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن ثم كانت دعوة المظلوم عظيمة الشأن عند الله تعالى، فإن أبواب السماء تفتح لها ويرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، بل إنه سبحانه وتعالى يقول لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، كما صح ذلك في الحديث عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم انتقل الحديث إلى بيان مظاهر افتقار الخلق إلى ربهم وحاجتهم إليه، وذلك في قوله: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فبين أن الخليقة كلها ليس بيدها من الأمر شيء، ولا تملك لنفسها ولا لغيرها حولا ولا قوة، سواء كان ذلك في أمور معاشها أم معادها. وقد خاطبنا القرآن الكريم بمثل رائع يجسد هذه الحقيقة، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أي إذا أخذ الذباب شيئا من طعامهم ثم طار، وحاولوا بكل عدتهم وعتادهم أن يخلصوا هذا الطعام منه ما استطاعوا أبدا. فإذا كان الخلق بمثل هذا الضعف والافتقار، لزمهم أن يعتمدوا على الله في أمور دنياهم وآخرتهم، وأن يفتقروا إليه في أمر معاشهم ومعادهم. وليس افتقار العباد إلى ربهم مقصورا على الطعام والكساء ونحوهما، بل يشمل الافتقار إلى هداية الله جل وعلا. ولهذا يدعو المسلم في كل ركعة بإهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ثم بين الله تعالى بعد ذلك حقيقة ابن آدم المجبولة على الخطأ، فقال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. إنه توضيح للضعف البشري والقصور الذي يعتري الإنسان بين الحين والآخر، فيقارف الذنب تارة ويندم تارة أخرى. وهذه الحقيقة قد أشير إليها في أحاديث أخرى، منها ما رواه الإمام ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على الإنسان المسلم أن يتعهد نفسه بالتوبة، فيقلع عن ذنبه ويستغفر من معصيته ويندم على ما فرط في جنب الله، ثم يوظف هذا الندم الذي يصيبه بأن يعزم على عدم تكرار هذا الذنب. فإذا قدر عليه الوقوع في الذنب مرة أخرى، جدد التوبة والعهد ولم ييأس، ثقة منه بأن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة من عباده المخطئين. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه شيئا من مظاهر الكمال الذي يتصف به الله جل وعلا، مبتدئا بالإشارة إلى استغناء الله عن خلقه وعدم احتياجه لهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله تعالى غني حميد، لا تنفعه طاعة عباده ولا تضره معصيتهم، بل لو آمن من في الأرض جميعا وبلغوا أعلى مراتب الإيمان والتقوى لم يزد ذلك من ملك الله شيئا، ولو كفروا جميعا ما نقص من ملكه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن بذاته عن خلقه، وإنما يعود أثر الطاعة أو المعصية على العبد نفسه. وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤكد هذه الحقيقة ويوضحها، قال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فمن عرف حجج الله وآمن بها واتبعها فقد بلغ الخير لنفسه، ومن تعامى عن معرفة الحق وآثر عليها ظلمات الغواية فعلى نفسها جنى، أو فعلى نفسه جنى وأوردها الردى. وبالرغم من ذلك، فإن نعم الله سبحانه مبثوثة للطائع والعاصي على السواء، دون أن يجعل تلك المعاصي مانعا لهذا العطاء، وهذا من كرم الله تعالى وجوده، وهي أيضا مظهر من مظاهر سعة ملك الله تعالى. فإن الله لو أعطى جميع الخلق ما يرغبون لم ينقص ذلك من ملكه شيء يذكر. ولما كانت الحكمة من الخلق هي الابتلاء والتكليف، بين سبحانه أن العباد محاسبون على أعمالهم ومسؤولون عن تصرفاتهم، فقد جعل الله لهم الدنيا دارا يزرعون فيها، وجعل لهم الآخرة دارا يجنون فيها ما زرعوه. فإذا رأى العبد في صحيفته ما يسره، فليعلم أن هذا محض فضل الله ومنته، إذ لولا الله سبحانه وتعالى لما قام هذا العبد بما قام به من عمل صالح، وإن كانت الأخرى فعلى نفسها جنت براقش كما يقال، ولا يلومن العبد إلا نفسه. أما الحديث 25 فهو أيضا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حيث قال أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. نقول أيها الإخوة والأخوات، لقد بث الله تعالى يوم أن خلق هذه الدنيا ما يكفل للإنسان عيشا رغيدا وحياة هانئة سعيدة، إلا أن هذه الحياة على اتساعها وجمال ما فيها مآلها إلى الفناء، كالزهرة اليانعة في البستان سرعان ما تذبل وتسقط أوراقها، وإنما هيأها الله سبحانه وتعالى لبني آدم ولجميع الخلق كي تكون مزرعة للآخرة، ومجالا واسعا للتنافس على الطاعة والتسابق في ميادين الخير. ولقد كان هذا هو هم الصحابة الأول رضوان الله عليهم وتطلعهم الأسمى، فشمروا عن سواعد الجد وانطلقوا مسارعين إلى ربهم بقلوب قد طال شوقها إلى الجنة ونفوس قد تاقت إلى نعيمها الدائم. فكان الواحد منهم إذا سمع عن عمل يقربه إلى الله ويدنيه من رحمته كان أول الممتثلين له، عملا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولئن كانت ميادين الصلاة والصيام ونحوهما مقدورة من أغلب الناس، إلا أن الصدقة بالمال مقصورة على أغنياء المسلمين القادرين على بذله والجود به. ومن هنا دخل الحزن قلوب فقراء الصحابة، إذ فاتهم هذا المضمار من مضامير الخير. وكلما سمعوا آية أو حديثا يحث الناس على البذل والصدقة ويبين فضلها وما أعد الله لأهلها، حز ذلك في نفوسهم، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكين له. ولنعش معا لحظات ماتعة مع هذا الموقف العظيم الذي يرويه لنا أبو ذر رضي الله عنه، حيث قال: قال الصحابة: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ولم يكن قولهم هذا انطلاقا من الحسد لإخوانهم أو طمعا في الثراء، ولكنه خرج مخرج الغبطة وتمني حصول الخير ليحوزوا المرتبة التي امتاز بها الأغنياء. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، في الحديث المتفق عليه. وهنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور في نفوس أصحابه من اللهفة إلى الخير، فعالج ذلك الموقف بكل حكمة وبين لهم سعة مفهوم الصدقة، فإنها ليست مقصورة على المال فحسب، بل تشمل كل أنواع الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، إلى آخر الحديث. وأن ذكر الله تبارك وتعالى من التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد هو من الباقيات الصالحات التي ذكرها الله تعالى في قوله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الذكر، ففي مسند أحمد وعند الترمذي في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء راوي الحديث: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب لي من أن أتصدق 100 دينار. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. فذكر الله من أعظم صدقات العبد على نفسه. وفي الجانب الآخر، إن دعوة الناس إلى الالتزام بأوامر الله وترك النواهي إنما هو صدقة متعدية إلى أفراد المجتمع، ودليل على خيرية هذه الأمة، كما قال الله سبحانه في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا النوع من الصدقة واجب على كل أفراد الأمة، كل بحسبه، علاوة على أنه ضمان لسلامتها. ويجدر بنا أن نشير إلى أن أبواب الخير غير مقصورة على ما ورد في هذا الحديث وتصحيح مسارها فيما سمعنا، بل وردت أعمال أخرى أخذت وصف الصدقة، منها التبسم في وجه الأخ، وعزل الشوكة أو الحجر عن طريق الناس، وإسماع الأصم والأبكم حتى يفهم، وإرشاد الأعمى الطريق، والسعي في حاجة الملهوف، ونفقة الرجل على أهله، بل كل ما هو داخل في لفظة المعروف يعتبر صدقة من الصدقات، إما على النفس أو على المجتمع. ثم تتضح سعة فضل الله تعالى على عباده حينما رتب الأجر والثواب على ما يمارسه الإنسان في يومه وليلته مما هو مقتضى فطرته وطبيعته، وذلك إذا أخلص فيه النية لربه واحتسب الأجر والثواب عنده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أتى أهله ونوى بذلك إعفاف نفسه وأهله عن الحرام والوفاء بحق زوجته وطلب الذرية الصالحة التي تكون ذخرا له بعد موته، فإنه يؤجر على هذه النية. وهكذا يتسع مفهوم الصدقة ليشمل العادات التي يخلص أصحابها في نياتهم، فهي دعوة إلى احتساب الأجر عند كل عمل
واستحضار النية الصالحة عند ممارسة الحياة اليومية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول، وأن نخلص نوايانا لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.